لينتقل المستمعين الكرام في هذه اللحظات إلى ضيفتي التي انضمت إلينا في هذه اللحظات، النائبة السابقة في البرلمان التونسي مباركة البراهمي. عذرا، أرحب بك دكتورة مباركة وأهلا بك في هذا البرنامج.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتورة مباركة البراهمي، عذرا لقراءة الاسم بشكل خاطئ في البداية، وأشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ، يعني إلى متى دكتورة وإلى أي حد سيتمكن الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة؟
أولا أشكركم على هذه الدعوة وتحية للسادة المتابعين. هذه المعركة انطلقت من 25/7 الفارس، تم عبرها تجميد البرلمان. وتجميد البرلمان هذا جاء بعد سنتين برلمانيتين مليئتين بالأزمات داخل البرلمان، إلى حد تبادل السب السباب والشتائم وسقوط أخلاقي مدوي لهذا البرلمان، ناهيك عن عدم استجابته لتطلعات الناخبين وانغماسه في صراعات معناها عفوا بريئه بين حزبي الاخوان المسلمين حركه النهضه وبين بعض الاحزاب الليبراليه. فان تطلعات الشعب التونسي نحو هذا البرلمان باءت بالفشل، ناهيك عن كونه العديد من النواب علق في ذمتهم قضايا، منها قضايا فساد مالي، ومنها قضايا فساد اخلاقي، ومنها قضايا تتعلق بالإرهاب وبشبكات التسفير نحو الخارج وبالتحديد نحو سوريا وليبيا. اليوم الأزمة الحقيقية اليوم بين مؤسسة رئاسة الجمهورية من وراءها الشعب التونسي وبين بعض المؤسسات القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء. هذا الصراع يتمثل في عدم تفعيل الدور الذي ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتظره الرأي العام وكذلك القوى الوطنية بالبلاد، يعني ناهيك عن أنه في عريضة من الشعب التونسي تعتبر ضحايا ترخص المنظومة القضائية وعدم حياديتها في الملفات الكبرى، وخاصة إحنا عندنا 2 ملفات كبرى يجب أن تحل ويجب أن يعاد فيها النظر بشكل جيد ينصف البلد وينصف الشعب. الملف الأول هو ملف الإرهاب، وفيه ملف الارتيالات السياسية، وفيه شبكات التسفير نحو الخارج، والملف الثاني هو ملف الفساد المالي اللي يتعلق بالعديد من النواب ووزراء سابقين وحتى رئيس حركة النهضة، يعني
نعم والغنوشي
ورئيس النواب المجمد أيضا، هناك الغنوشي أيضا مسائل مالية تتعلق بالتمويل الأجنبي وبالجرائم الانتخابية، وهناك أيضا عبث بالمقدرات المالية للشعب
التونسي. نعم.
اليوم المجلس الأعلى للقضاء اصطفى إلى جانب كل هؤلاء.
طيب دكتورة، يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات، يعني أيضا تأتي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي على قرارات قيس سعيد، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد، هي ما تقول بأنها أحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية.
أخي العزيز، ما تحقق للشعب التونسي خلال العشر سنوات الفارطة، أي منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، هي هامش الحريات اللي تحصل عليه التونس، الحق في التعبير والحق في التظاهر والحق في الإضراب وغير ذلك. هذه لا مساس بها ولا يمكن المساس بها أبدا، ولو كان قيس سعيد له الإرادة النفس بهذه المكتسبات لا حصل كثير التونس يظهر في كل وقت ويعتصمون في كل وقت، والإضرابات القطاعية والإضرابات النقابات المتعلقة يعني بالصحة وبالتعليم ولا بالعدل ولا بغير ذلك، هذه الإضرابات تشق البلاد طولا وعرضا طيلة هذه العشر سنوات. اليوم أيضا لا زالت هناك يعني إضرابات، أقول عن الإضرابات من باب تأكيد على أنه رئيس الدولة لا يستطيع المساس بهذا ولم يحاول، وأكد في العديد من تدخلاته أنه لا يمكن المساس بالحريات بالحقوق والحريات. الدولية ترعى نوع من الحرية. اليوم طيلة العشر سنين هذوما راهي اخترقت المجتمع التونسي، هذا المجتمع العربي المسلم اخترقته جمعيات يعني ممولة من الولايات المتحدة رأسا وممولة من الاتحاد الأوروبي، هذه الجمعيات التي تنادي بالحريات الشخصية، وهم لا نفتح يعني أقواس عديدة في الحريات الشخصية، هي جمعيات لا يقبلها مجتمعنا ولا يقبلها أبناءنا ولا يقبل ديننا من ذلك الجمعيات المسلمين وغير ذلك. هؤلاء أيضا رغم أنهم يقومون تراخيص في النهضة أيضا لم يقع المساس بهم، يعني رغم أنهم هذوما يمسوا مجتمعنا ولكن لم يقع المساس بهم. الناس اللي حد تخرج الظاهر وتعبر على مواقفها أيضا خرجت وعبرت عن مواقفها. الدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذه متعودة على تسيير الدول وعلى تسيير قيادات الدول، والرئيس قيس سعيد قال من بدايات وصوله إلى السلطة وحتم مقبل خلال حملته الانتخابية عندما قال إن التطبيع خيانة عظمى يعني صوبت نحوه كل البنادق. والرئيس قيس سعيد عندما قال إن السيادة على وطنه هي خط أحمر صوبت نحوه كل البنادق. اليوم العديد من الأحزاب الإخوان والأحزاب الليبراليين يعني في رحلات مقوقية لا تتوقف نحو سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس، والعديد من ممثلي المنظمات الأجنبية يشتكون الرئيس قيس سعيد. والحال هم ماذا قدموا للشعب التونسي خلال 10 سنين؟ لم يقدموا لنا سوى مزيد من الفقر وسوى إغراق الإرهاب البلد في الإرهاب وتوريط الشباب التونسي في القتال لإخوتنا وأشقائنا خارج حدودنا. واليوم عندما نريد نحن وضحايا الإرهاب أن نفتح مثل هذه الملفات يسلطون علينا المجلس الأعلى للقضاء وبعض المنظمات الحقوقية حتى تصبح تتحدث على حقوق الإنسان.
نعم.
عندما نريد أن نتناول ملفات تتعلق بالفساد المالي بالفساد المالي وبالتهريب وبالرشاوة يسلطون علينا أيضا منظمات حقوق الإنسان.
دكتورة صحة وسلامة إن شاء الله لك. طبعا أنا أسأل عن تقييمك دكتورة، ولو أشرت في حديثك عن تأييد الأحزاب التونسية لموقف حزب النهضة، يعني هل إن هذا التأييد سيتواصل ويتسع أكثر أم سيبقى في دائرة ضيقة من عدة أحزاب أكثر؟
أعتقد أن الذين يساندون حزب حركة النهضة هم الأحزاب الذين كانوا يتقاسمون مع كعكة الحكم خلال 10 سنين. كل الأحزاب التي شاركت النهضة في الحكم يتفقوا معها لأنهم أولياء نعمتها، ولأنهم بيننا وبينهم وبين النهضة يعني مجاملات وجمائل كثيرة بينهما. قيس سعيد عندما صعد إلى الحكم بعد انتخابات 2019 لم تصعده أحزاب السياسية. الأحزاب الثانية اليوم في حركة النهضة هي نفسها التي ساندت مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية. قيس سعيد صعد 10 مليون تونسي أغلبهم لا ينتمي إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنهم لا تستطيع هذه الأحزاب سحب البساط من تحت قيس سعيد. وطالما أن الرئيس قيس سعيد مسنود بهذه القاعدة الشعبية العريضة، وطالما أنه مسنود بالمؤسسة الأمنية التي عانت أيضا خلال الفترة العشر سنين المظلمة اللي فاتت لأنها دفعت قريبة الدم من الإرهابيين المؤسسة الأمنية وكذلك المؤسسة العسكرية التي دفعت أيضا ضريبة الدم.
نعم.
اليوم تسند رئيس الجمهورية. اليوم قاعدة شعبية عريضة، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تسند قرارات رئيس الدولة وتساندها. الرئيس الدولة اليوم أمامه خيار الثبات، وعلى الوطنيين والمخلصين اللي ساندوه دون قيد أو شرط مش معناها الصك على بياض ليه؟ لأنه هذا عهد الصك على بياض ولكن احنا نسانده لإجراءاته الوطنية في خدمة التوانسة وفي خدمة القضايا العادلة في تونس وفي عموم المنطقة.
نعم.
احيانا هناك بعض الملفات الصغيرة تكون لها يعني نحن كحزب التيار الشعبي المساند للسيد رئيس الجمهورية هناك بعض النقاط التي نختلف فيها، ولكن في العموم احنا خسرنا الكثير في العشر سنوات القادمة، ونتطلع الى تونس افضل على يد الرئيس قيس سعيد ومن معه من الوطنيين المخلصين.
طيب إلى جانب هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية اللي تفضلتي والقاعدة الشعبية المحكمة، لكن السلطة القضائية يعني أو القضاء التونسي أشار إلى أن تونس لم تشهد مثل هذه الخطوات حتى في عهد الدكتاتور المخلوع بن علي، هل ستتمكن السلطة القضائية في نهاية المطاف من إنهاء حكم قيس سعيد؟
أنا لا أعتقد إنه لا يصح حتى قانونيا أو دستوريا، رغم أن الدستور معلق العمل به، لا يصح أن السلطة القضائية يعني تجي حكم قيس سعيد أو تعزيله، هذا مش ممكن. قيس سعيد تعزله الناس اللي جابوه، الشعب اللي انتخبه هو اللي يعزله. اليوم المشكلة إنه في السلطة القضائية المجلس الأعلى بالنسبة لي هناك قضايا خط أحمر لا يمكن أن تمس، والمجلس الأعلى للقضاء وخصوصا رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد أبو بكر بوداخر هذا يجزم على هذه الملفات و يعني يعارض بشدة أنه يقع تناول ملفات الإرهاب 9 سنين، إحنا 10 سنين منذ تفجر الإرهاب في تونس، وهناك اغتيالات سياسية طالت 2 من كبار قيادات المعارضة في تونس، الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البراهمي. الشهيد شكري بالعيد اليوم سيمر عليه 9 سنوات والملف يراوح مكانه، يعني ليس من العدل، هل هذا عدل؟ هل هذا عدل أنه دماء عن الشهداء تذهب بأيادي الوهابية وبأيادي معناها الإرهابيين القتلة تذهب هكذا سودان؟ يعني هذا ليس عدلا، هذا في كل القوانين في العالم وفي الدساتير الوضعية وغيرها، هذه جريمة لا تقبل. العديد من الملفات، مثلا في واحد من الملفات قتلة النهضة حكم بالبراءة على قتلة أحد الشهداء الذي قتل سحلا وركلا بالأقدام، بعد 8 سنين عاد القضاء النظر في هذه القضية وسلط أحكام تسمى قاسية 15 عاما على القتلة وأدان القتلة. ماذا يسمى هذا القضاء؟ أمس حكم بالبراءة واليوم يرجع يحكم بالإدانة، يعني هذا دليل على أن القضاء بيد الجهات التي لا تريد التناول القانوني أو التداول في مسألة اسمها الإرهاب والإغتيالات السياسية وأساس التسير إلى سوريا.
نعم.
هذه مسائل من المحرمات حرمت النهضة الحديث فيها في الإعلام وحرمت الحديث فيها في القضاء، وكل القضايا التي تحيل إلى التسير نحو سوريا هذه محرم التداول فيها. اليوم جاء قيس سعيد بشعارات جديدة وقرارات جديدة، جاء وقال أنه لا كل الملفات ستفتح، هذا أثار فزعهم وأثار فزع مجموعة النهضة التي تسيطر على أجهزة القضاء، وبالتالي غير مسموح أن يتناول بالنسبة لديهم ملف الإرهاب والاغتيالات والتسليم.
طيب دكتورة، أيضا من برأيك يقف يعني خلفا ودعما للتحركات الشعبية التونسية التي نزلت حقيقة بعض المواطنين إلى الشوارع ويريدون حقيقة بإسقاط قيس سعيد وإرغامه على التقهقر وتقديم الاستقالة؟ من هي الجهات التي تقف خلف هذه التجمعات؟
أقول لك، هي أول جهة عارضت قرارات قيس سعيد، أول جهة هي حزب حركة النهضة.
نعم.
بعد ذلك حتى الأحزاب اللي الآن متحركين مع النهضة، في البداية هؤلاء الأحزاب ساندوا الرئيس، كلهم ساندوا الرئيس، ولكن انتظروا أن الرئيس يشكل الحكومة أن يدعوهم أو يشرفهم في هذه الحكومة، لأنهم تعودوا على تقاسم الكعبة مع حركة النهضة في الحكومة وفي المسؤولين الكبرى هذه. لما يأسوا من أن الرئيس قيس سعيد سيعطيهم يعني يوزع عليهم المناصب، اتجهوا إلى الضفة المقابلة، إلى ضفة حركة النهضة، واليوم نزلوا منذ أيام في مظاهرة مظاهرة في الشارع، وقبلها أيضا نزلوا أيضا تقريبا في شهر مارس حتى الناخبين تخلوا عنهم، لأنه حركة النهضة كانت عندها معنا مئات الآلاف من الناخبين اللي مكلوها في كل مطر الأغلبية برلمانية.
نعم،
مئات الآلاف من الناخبين هم أين هم الآن؟ تخلوا عنهم بعد أن اتضح أن هؤلاء الجماعة هم وكلاء يشتغلون بالوكالة للناس الخارجية بالأساس اللي هي معناها الأمريكا والحركة الصهيونية، ودول الخليج العربية بالأساس دول قطر وتركيا اللي تاربتهم ويجبتهم.
نعم،
رئيس قيس سعيد من مقررات أيضا تحقيق في المال السياسي.
دكتورة في سؤالي الأخير لكم، وأنا شاكر لك طبعا هذا البقاء معنا. دكتورة أود أسألك عن حزب النهضة، يعني إذا لا سمح الله سقط قيس سعيد كليا، هل سينهض حزب النهضة من جديد أم أن المؤاخذات على حزب النهضة تجعل المسار أمامه صعبة؟
لا قدر الله أن يسقط الرئيس.
نعم أكيد.
وإذا سقط، إذا قدر ربنا أنه سقط قيس سعيد، فسقوطه سيكون بتدخل من الخارج. لأنه حركة النهضة ارتباطاتها قوية بالخارج، وإذا تم هذا الأمر لا قدر الله فإن الخارج سيتدخل ليعيد وكيله إلى المناط به. ستعود حركة النهضة، أقول لا قدر الله أيضا تعود حركة النهضة، وعند ذلك ستدخل البلد في أتون صراع كبير، لأنه أنصار الرئيس لن يرضوا بهذا، وسيعطلون مجددا كل مرافق البلاد، وسنعود إلى 2011 كما قلنا، وهذا لن يرضى به التونسيون، ولا قدر الله ستكون يعني الوضع الاجتماعي والأمني سيكون خطير جدا بالبلد.
نعم،
لا اعتذر على تقطع الصوت لاني عندي كورونا
لا عندك العافية إن شاء الله دكتورة، ونشكرك طبعا، نكتفي بهذا القدر ولا نزعجك أكثر من هذا. الدكتورة مبارك البراهمي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، شكرا لكم، ونقول بجهود الشرفاء والوطنيين إن شاء الله لا نرى ذلك، ونرى تونس إن شاء الله بخير وصحة وسلام إن شاء الله. الله يبارك فيكم.